بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المرضى: باب وضوء العائد للمريض. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا مريض، فتوضأ فصب علي، أو قال صبوا عليه، فعقلت فقلت: يا رسول الله، لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب وضوء العائد للمريض ليس على إطلاقه، وإنما هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا يتبركون بآثاره ويستشفون بذلك، ولم يأخذ هذا الفعل أصحابه بعده، فيتوضؤون للمريض أو يمج في فم في وجهه أو غير ذلك مما قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ففهموا من ذلك وساروا على أن هذا من خصائصه. والحافظ يقول: ولا يخفى أن محله إذا كان العائد بحيث يتبرك المريض به. قلنا: ما يجوز التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره في مثل ذلك. قد استدلوا بهذا الحديث على طهارة الماء المستعمل، وهو كذلك ما استعمل لا سيما من طاهر طاهر. وقال القرطبي رحمه الله في المفهم، يعطينا له في كلام شيخ الإسلام في هذا جيد، وإلا هذا هو الصواب، أن هذا التبرك والاستمرار فيه غلط. والإمام البخاري: باب وضوء العائد، يوحي تبويبه بأنه أعم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ممكن أن يكون به تأسي في هذا. وإن كان الأمر كذلك ففي هذا نظر، لأنه ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم. إن كان الأمر كذلك أنه يرى هذا الإمام البخاري لا سيما وقد قال وضوء العائد، ما قال وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المريض، فهو يرى أن العائد يتوضأ للمريض، فما جرى عمل السلف على ذلك، وإلا لكان كل من عاد المريض أتاه صحن من الماء يصبه عليه. وبقي الوضوء لمن أصاب إنسانا بعين، هذا شيء آخر، لا ليس لقصد التبرك، ولكن لقصد دفع ذلك الشر الصادر منه من العين. قال: فيه دليل على جواز المداواة ومحاولة دفع المرض بما ترجى فائدته، هذا ما فيه إشكال، وخصوصا بما يرجع إلى التبرك بما عظمه الله ورسوله، تبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيه ظهور بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما باشره أو لمسه، هذا لا شك فيه، وكم له منها وكم. وقد ذكرنا من ذلك جملة صالحة في كتاب الإعلام بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التبويب من الإمام البخاري فيه احتمال، فيه ممكن يتشبث به القائلون بالتبرك بمن عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون الإمام البخاري يبوب وضوء العائد للمريض. يقال: لو أخذت بقول الإمام البخاري هذا ما بقي أحد، ما سينحصر الأمر على السيد الفلاني ولا الولي الفلاني هذا الذي يتبرك به، سيصير كل عائد يتوضأ له، يشرع له الوضوء له على حد فهمهم، ليس مقصورا مثلا على هذا الذي يتبركون بهم. فلماذا أنتم قصرتموه؟ هب أن البخاري يرى ذلك، يرى أن كل أحد يتوضأ، ما يرى أن هذا مقصور على من يعتقدون فيه الولاية أو السيادة. أما الصوفية فيقصرونه، فلو ذهبوا يتبركون مثلا بواحد من الشارع تارك صلاة عايد يعود هذا المريض، لأنكر عليه تارك صلاة وغير تارك صلاة، ما لم يكن سيدا لأنكر عليه السيد، كيف يتبركون بهذا وما هو سيد وما هو من أهل البيت وما هو ولي؟ وربما اعتبروه يعني هذا منه تطفلا وأنكر عليه واعتبروه ضالا وما كان من ذلك. هم يرون حصر البركة فقط في السادة أو في بعض الناس من عينهم، ولهذا تجد سائر الناس يمسح ذاك وماسك يده يمشي بيدها كذا وهم يقبلون. ما لو كان كلهم فيهم بركة، لو كان كلهم فيهم بركة ما قبلوا يده. لو كان كل يقول أنت مبارك وأنا مبارك، أنت فيك بركة وأنا فيها بركة، كلنا قبل يدي وقبل يدك، مسحني ومسحك. لأنهم ما يرون هذا، هم يرون فقط هذا أهل المبارك، هذا البركة في هذا فقط. فهو ينفخه الشيطان أن البركة فيه وتكلفها حتى يغتر به. فتبوي بخاري هذا التعميم لا يقصده، البخاري إمام سنة ويقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ للعائد فبوب ووسع، بوب ووسع، كان التبويب أضيق أضيق، بحيث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم للمريض إذا عاده. نعم هو تقدم، لكن هذا الباب بذاته، هذا المكرر معتمد في سائر النسخ، ما عرفنا مثلا أنه في نسخة دون أخرى. هذا مطلق، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم للمغمى عليه جيد، ما فيه اعتراض. هذا يوحي بالخصوصية. الباب الأول الذي أشار إليه برقم 5651 ما فيه خصوصية أو نحو ذلك، أما هذا إطلاق. طيب، بعد هذا من فوائد هذا الحديث: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي، أو قال صبوا علي فعقلت. بركة، بركة عظيمة أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يسبب الإفاقة والنشاط من المرض. فقلت لا يرثني إلا كلالة. الكلالة الصحيح أنه من لا ولد له ولا والد، فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض، نزلت في جابر، وأيضا ثبت أنها نزلت في ابنتي سعد بن الربيع، فلا مانع أن آية الميراث أو هذه نزلت في الاثنين في الحالين. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. قوله ليس له ولد دل على أنه ما ذكر الوالد، أي ما له والد، ما ذكر الأخت، لو كان له ولد لذكر، وهو يرثها إن لم يكن له ولد. وهذا تعريف أكثر أهل العلم، أن الكلالة الذي لا ولد له ولا والد. اقرأ الذي بعده.
قال رحمه الله: باب من دعا برفع الوباء والحمى. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياها مجنة، وهل تبدوا لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
هذا تبويب مفيد، وهو الدعاء باب من دعا برفع الوباء والحمى، أي أن هذا الدعاء مشروع. اللهم ادفع عنا الوباء، اللهم ادفع عنا الحمى، اكشف عنا الحمى. وإن كانت الحمى تذهب خطايا بني آدم، لكن الإنسان يدعو الله، يسأل الله العافية، فإن ابتلي صبر. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عديد من الأمور هي شهادة، الهدم والتردي وإلى آخره، قال استعاذ منه لما فيها من الشدة، ومن قدر عليه ذلك فهو شهيد. من كان على خير. ونظير هذا في هذا الموضع أيضا. ولا يقال إن الدعاء برفع الوباء معناه دعاء بعدم حصول الموت. الموت قد يأتي بغير وباء، ليس معناه أن الموت ما يأتي إلا عن طريق المرض. المرض سبب من أسباب الموت، سبب واحد. قال الحافظ رحمه الله: وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء لأنه يتضمن الدعاء برفع الموت، والموت حتم مقضي فيكون ذلك عبثا. وأجيب بأن ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء، لأنه قد يكون من جملة الأسباب في طول العمر أو رفع المرض. وقد تواترت الأحاديث بالاستعاذة من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير، والتداوي بالدعاء أنفع الأدوية. ولم يقل بذلك إلا شذوذ وضلال، الذي ينكر التداوي بالدعاء أو يرى أن التداوي بغير الدعاء من الأدوية المباحة أنه لا يجوز، أيضا هذا ضلال، لأنه رد الأدلة: عباد الله تداووا. إنما يقولون التداوي جائز، ومن قوي وصبر على البلاء مع إقامته بالواجبات وكذا قد يكون أفضل له، كما حديث: كما يصبري ولك الجنة إن شئت دعوت الله، لكن إن شئت صبرت ولك الجنة. والأحاديث الصحيحة ترد عليهم. وفي الالتجاء إلى الدعاء مزيد فائدة ليست في التداوي بغيره، لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه. بل منع الدعاء من جنس ترك الأعمال الصالحة اتكالا على ما قدر، فيلزم ترك العمل جملة. وغالب هذا الصوفي الذي علمه بحالي يغني عن سؤالي: ادعو الله، ادعو ربك، أنت مريض، أنت فقير، أنت محتاج، أنت لا، علمه بحالي يغني عن سؤالي. إعراض الذي ما يدعو ربه معرض ضال مبتدع، وقد يصل به الأمر إلى الكفر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، أما يجيب المضطر إذا دعاه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. دعاه العبادة ومخ العبادة، حديثان كلاهما، حديث الأول صحيح والثاني داخل تحته. قال: فيلزم ترك العمل جملة ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس. وليس من شرط الإيمان بالقدر أن لا يتترس من رمي السهم، وليس من شرط التوكل على الله أن لا يأكل فيدفع الجوع ويتزوج فيطلب الولد ويتقي المكاره ويستدفع من البرد ويتهوى من الحر. الذي يقول هذه الأسباب تخدش في التوكل ما عرف التوكل ولا عرف طريقة المرسلين. أكثر الناس دعاء وتعبدا لله هم الأنبياء والمرسلون. الذي يرى أن الدعاء ما ينفع قل عبث، انظر كلام الحافظ. إذا قلت أنت: اللهم ادفع عنا الأمراض والأسقام والفتن وإلى، قالوا هذا عبث، لأنك تدعو معناه بدفع الموت، والدعاء وهو آتي لا محالة، فدعاءك عبث. وعلى هذا فمعناه الأنبياء عابثون: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، ومن تبعني فإنه مني، ومن تغصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير الزرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هكذا كم أدعية، القرآن مليء. الحاصل أن هذا التبويب جيد من حيث أن الدعاء برفع الوباء ورفع الحمى لا يتعارض مع الصبر ولا يتعارض مع الإيمان بالقدر. فتلك اللي قال الحمى لا بارك الله فيها نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما أن تقول اللهم ادفع عني الحمى فلا بأس، والصداع ما كان من ذلك، وهكذا الطاعون وسائر الأمراض كما في الأحاديث التي ذكرها الحافظ: الجنون والبرص والجذام شيء الأسقام الأهواء والأدواء، والأعوذ برب الفلق من شر ما خلق، والأعوذ برب الناس من شر ما، إلى قوله من الجنة والناس، شرور كلها. والدعاء أيضا من باب من دعا برفع الوباء والحمى، أي أن هذا دعاء مشروع، ولو كان ذلك من ما يحصل منه الأجور فالأجور حاصلة، فأنت أدعو الله بدفع البلاء والأجر حاصل لك ما دام المرض فيك، تستفيد من أجور دعائك ومن أجور صبرك. أما أن تبقى واجما لا تدعو الله سبحانه وتعالى برفع هذا البلاء، هذا يقسي القلب، وربما الذي يعصي الله عز وجل يجعل قلبه يميل للشيطان وإلى الحروز والتمائم وكذا. وتعلق القلب الله سبحانه وتعالى عبادة. كتاب الوضوء، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه لا مغمى عليه، أي بوب على هذا الحديث، باب جيد. وتوضأ أحسنت، وهذا أيضا يعني وما توضأ أبو بكر، وما توضأ أبو بكر، هذا يعتبر من أصول أهل السنة. هذه المسألة تعتبر أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا بمن عداه، وفيه بركة، أبو بكر فيه بركة، الصالح فيهم بركة، لكن عن الاستفادة شيء والانتفاع شيء، والتمسح به وما كان من ذلك بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك أنواع، هذا يراجع من كلام بن رجب باللاطونة، لعله يتكلم عليه 194 في حينه، في حينه إن شاء الله، ومثل هذا يناقش شيخ الإسلام أمثاله. أما هؤلاء في التبرك ما يركن عليهم، لا القرطبي ولا الحافظ ولا النووي، هؤلاء كلهم في مثل هذا تقرأ في هذا وتنبه. إلى هنا بارك الله فيكم.